عقوبات المعاصي أولها حرمان العلم، فإن العلم موهبة من الله، والفهم عطية منه، والفقه منه مادة سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء.
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
عقوبات المعاصي
حرمان الرزق، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
فهو حسن بينه وبين الناس. قالوا العاصي متهم دائما، كاد المريب أن يقول خذوني.
يحسبون كل صيحة عليهم،
ظلمة يجدها في قلبه كظلمة الليل. قال ابن القيم بل أشد من ظلمة الليل.
عقوبات المعاصي
سقوط العبد من عين الله، نسأل الله أن لا يسقطنا من عينه. فالعبد العاصي لا يزال يذنب يذنب حتى يسقط من عين الله. بكى الحسن البصري قالوا ما لك تبكي؟ قال أخشى أن يلقيني ربي في النار ثم لا يبالي ولا ينظر إلي.
عقوبات المعاصي
أنها تدخله تحت لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عقوبات المعاصي
ومن آثارها والعياذ بالله حرمان الطاعة. قال بعض السلف إن العبد يحرم الطاعة بالذنب يصيبه.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان عقوبات المعاصي، وذلك لفضيلة الشيخ عائض ابن عبد الرحمن القرني. والآن مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وحجة الله على الهالكين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذه المحاضرة عقوبات المعاصي، المعاصي التي يعصى بها الله تبارك وتعالى، ما هي عقوباتها؟ هو درس هذه الليلة. وما غضب الجبار إلا من معاصيه، وما فسدت القلوب، ولا فسد، ولا تشتت الأرواح، ولا كثرت الهموم والغموم، ولا انقطع الحبل بين العبد وبين ربه، ولا دمرت البلاد، ولا تقاتل العباد، ولا جف القطر من السماء، ولا دعت العجموات والبغاوات والكائنات على عصاة بني آدم إلا بسبب المعاصي. والمعاصي تورث الذل وتورث الهم والغم، وتفسد البصائر والأبصار، وتفسد المعتقدات، وتشتت الأسر. والمعاصي هدم للأسر وللبيوت، وهلاك للشعوب. والمعاصي محق للبركة، وانتزاع للعلم، وفساد للقلوب لا يعلمه إلا الله. وقد عد بعض أهل العلم آثار المعاصي وعقوبات المعاصي فأوصلها 100 عقوبة. ولذلك حق على المسلم أن يسمع هذه العقوبات، وأن يسمعها أهله، وأن يهدي هذا لأحبائه ولأقاربه علهم أن يتعظوا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا إله إلا الله كم أفسدت المعاصي، ولا إله إلا الله كم أوجدت من قطيعة بين العبد وبين الله، ولا إله إلا الله كم دمرت من أسر وأفسدت من شباب، وعطلت من أجيال، وخربت من ديار. تلك آثار مثل البلاد، فانظر كيف غضب الله عليه فأخذهم بالزلازل والبراكين وبالريح وبالصيحة وبالحاصف وبالطوفان. فبما نسهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به. كان لزاما على المسلم أن يبين لإخوانه آثار هذه الذنوب، فإنه وجد من الناس، ونسأل الله السلامة. كان الإمام أحمد إذا جلس
جلس في مجلسه قال اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فإن العبد بين خطرين اثنين، بين يوم مضى لا يدري هل غضب الله عليه أم رضي ويمكن أن يكون من المغضوب عليه، وبين يوم قبل وأقبل لا يدري هل يسلم فيه أم يهلك هلاكا ويعقب عظما ما بعده عظم. والحياة سرها في طاعة الله، والحياة سعادتها في العودة إلى الله، والحياة ثمرتها وبهجتها وزينتها كلها في رضا الله. فإذا فاتك هذا الرضا فقد فاتك كل خير. فنعوذ بالله من قلب لا يعي، ومن عين لا تبصر، ومن أذن لا تسمع. ألم تر كيف ذكر الله عز وجل قوما أعرضوا عنه فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فحقيق على المسلم أن يتنبه لنفسه وأن ينجو ببيته وأسرته وقرابته، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحق على المسلم أن ينصح كل من يمون عليه أو يتصل به بنسب أو قرابة، قال عز من قائل وأنذر عشيرتك الأقربين. فاسمع إلى عقوبات المعاصي قد عدها بعض أهل العلم، وأن أذكر ما يقارب الأربعين من عقوباتها على القلوب أن تعي وأن تفهم وأن تعلم أن سبب الكوارث والهزائم والفشل والفقر والدمار والتشتت والتمزق كله بسبب المعاصي. أولها يقول أهل العلم عقوبات المعاصي أولها حرمان العلم، فإن العلم موهبة من الله والفهم عطية منه، والفقه منه مادة سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء، والله شرط العلم والفهم بالتقوى، قال عز من قائل واتقوا الله ويعلمكم الله. وإذا أعطى الله العلم صاحبه أو علمه حديثا أو آية أو قضية أو بصرة أو رده عن خطأ فلم يستعد سلب الله العلم منه وأطفأ نوره وأطفأ شهابه ومصباحه، فجعله في الظلمات في الدنيا ثم أوعده بظلمات في الآخرة، فأهل الظلمات على الصراط إنما هووا في ظلمات على وجوه في النار، لأنهم ما وجدوا نورا من طاعة في الدنيا، ولأن ظلمات المعاصي حاطت بهم. ولذلك قال الله عن بني إسرائيل لما عصوا وأفسدوا في الأرض واستوجبوا غضبه ولعنته فبما نقضهم ميثاقهم في معاصيهم. لأن في عنقك يا مسلم يا كل مصلي في عنقك عهد من الله، من يوم خلق الله آدم ونزل ذريته كالذر من ظهره أخذ الميثاق عليه ألا يعبد الله، فأنت أعطيت الله ميثاقك مرتين، مرة يوم أخذه من ظهر أبيك آدم، ومرة يوم أرسل لك محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقد دخلت دعوته في كل بيت، فيعز بعز طاعته كل عزيز، ويذل بذل معصية الله كل ذليل. فأول عقوبة حرمان الحلف، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أتى الشافعي الإمام الكبير رحمه الله فزار مالك بن أنس في المدينة عالم إمام دار الهجرة، فرأى الشافعي نور الطاعة على أو رأى مالك نور الطاعة على وجه الشافعي، ورأى السمت ورأى الوقار، فأخذه بيده وخلابه وقال يا شافعي إني أرى عليك نور الطاعة فلا تطفئ نور طاعتك بمعصية الله. وذهب الشافعي إلى شيخه وكيع ابن الجراح العالم الكبير المحدث فقال حفظي ما هو أنفع دواء للحفظ، كيف أحفظ القرآن، كيف أحفظ الحديث، حفظي. قال عليك بتقوى الله وإياك والمعاصي فإنك لن تنسى العلم بمثل المعاصي. قال الشافعي شكرت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يزال عارف. مر أحد الناس فرأى امرأة فنظر إليها، قال له أحد العلماء تنظر إلى الحرام، والله لتجدن غبها وعقوبتها ولو بعد حين. قال فنسيت القرآن بعد 40 سنة. وقال أهل العلم بعضهم لما قال يعقوب لأبنائه وأخاف أن يأكله الذئب أوحى الله إليه يا يعقوب خفت الذئب وما رجوتني. من الذي يحفظ إلا الله؟ ومن الذي يرعى إلا الله؟ ومن الذي يسدد إلا الله؟ ومن الذي يهدي إلا الله؟ فيقول يا يعقوب أرسلت ابنك وما قلت يحفظك الله وقلت أخاف أن يأكله الذئب. فأخذه إخوانه فغاب عن أبيه 40 سنة. قال أحد الصالحين وأظنه أبو سليمان الداراني إنني لأنظر إلى وجهي في المرآة كل يوم مرات أنظر هل اسود وجهي من المعاصي. هذا وهو ولي قائم الليل صائم النهار صادق مع الله مخلص ومع ذلك يأخذ المرآة فينظر إليها هل تغير وجهه. فقل لي بالله كم أذنبنا وكم أخطأنا وكم ارتكبنا من ذنب وخطيئة الله أعلم بها، لكننا أصبحنا ما نشعر. هم يشعرون لأن فيهم حياة ونحن ما نشعر لأنها ماتت قلوبنا من كثرة المعاصي. ولذلك يقول أحد السلف إنني لأنكر أخلاق الناس معي بسبب معاصي. وقال بعضهم ما فعلت معصية إلا تغير الناس لي. وهذا أمر واقع، وأنت بإمكانك أن تجرب على بذل مع الناس وقرب الناس منك وتسهيل أعمالك وأشغالك ومراجعاتك، فإنها لا تسهل إلا بطاعة الله. وإذا تعبدت وتصعبت فبسبب المعاصي فالحذار الحذار، والبدار البدار إلى التوبة، ولا ملجأ من الله إلا إليه بتوبة نصوح. فأول عقوبة حرمان العلم النافع الذي يصل إلى القلوب، فإن أبغض الناس إلى الله هم العصاة، فلا يمكن أن يفقههم في دينه ولا يعلمهم، ولذلك لا يستفيدون الموعظة ولا يفهمون. والله ذكر بني إسرائيل فقال كمثل الحمار يحمل أسفارا، عطلوا أمر الله ونهي الله وتعاليم الله فجعلهم كالحمير فلا تفهم ولا تعي. وقال عن عالمهم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك يقول الأول من يهم يسكن الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. تجد الذي يستمع الغنى كثيرا أو ينظر إلى الحرام كثيرا أو يأكل الربا أو يسهر على البلوط وعلى معصية الله أو يعاشر الفاجرين المعرضين تجده لا يحس بالذنوب. يقول ابن مسعود كما في صحيح البخاري إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنها جبل يريد أن يسقط عليه، وإن الفاجر ينظر إلى ذنبه كأنه ذباب طار على أنفه فقال به هكذا. فأسهل الناس اقترابا للذنوب أو أسرعهم الفجرة، ولذلك تجدهم يستطيرون كبائر الذنوب وسوف يأتي بيان ذلك. فحذاري حذاري يا من له طريق إلى العلم أو الفهم من المعاصي، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم من الذنوب والخطايا وأن يثبتنا حتى نلقاه. الأثر الثاني والعقوبة الثانية من عقوبات الذنب حرمان الرزق، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد. فما تعطل الرزق وما قلت بركة الناس أو بركة بيوتهم أو دخلهم أو كثرت عليهم المتطلبات إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك كان رزق الهنيء لأهل الطاعة، ولا يهولنك أن تجد فاجرا عنده قصور ودور وعنده نعمة وعنده شيكات وبنوك ودخل وسيارات، فإن هذه نعمة لا نعمة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن يزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. فلا إله إلا الله كم قلت بركة ورزق من أعرض عن الله، تأتيه الأموال كالجبال لكن لا بركة لا حياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الأمر الثالث والعقوبة الثالثة وحشى بين العاصي وبين الله لا يعلمها إلا الله. فأوحش ما إليه أن يجلس وحده مع الله، فتجد العاصي يفر من الوحدة فلا يحب العزلة، بينما كان الصالحون والتابعون والسلف الصالح يجلس أحدهم وحده في غرفة فيذكر الله ويسبح الله ويهلل الله ويستغفر الله ويدعو الله ويجد اللذة والسكينة وحده. أما الفاسق فإذا جلس في غرفة كأن وحشة الدنيا وهم الدنيا وغم الدنيا اجتمع عليه، فلا يحب الوحشة بل تجده يحب الخلطة في الفجرة ويجلس في المنتديات والمقاهي مع المعرضين ويحب الفكاهات والضحك الطويل العريض لينفذ عن نفسه، يضحك من شدقه إلى شدقه ومن أذنه إلى أذنه فيقهق قهقها قد تهدد أمن الحارة، فهو أكثر الناس ضحكا وقهقها وأكثر الناس مدحا فاحشا وبذيئا، لأن في قلبه غم وذلة وهم وحسرة لا ينفذها إلا الضحك. فلذلك كان بين العاصي وبين الله وحده وبين الطائر وبين الله زلفى وقربى، كان الإمام أحمد يجلس وحده فيقول ألا تستوحش؟ قال كيف استوحش والله يقول أنا جليس من ذكرني. وكان إبراهيم بن أدهم يجلس وحده في جبل في لبنان، قالوا أنت وحدك؟ قال أنا معي الله عز وجل. قالوا ألا تستوحش في هذا الخراب؟ قال أنا في الحمار وأنت في الخراب، هو في الصحراء لكن معه الله. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يخرج من المسجد بعد صلاة العصر فيخرج وحده إلى الصحراء فيرفع إصبعه ويذكر الله ويهلل الله ثم يبكي ويقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. وهذا البيت مجنون ليلة، وقاله في محبوبته، لكن ابن تيمية حوله إلى الحبيب القريب سبحانه وتعالى فقال وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خياليا. ولذلك كان العاصي دائما يشعر بزهر ويريد أن يقضي الوقت في التوافق، حتى وجدنا من الناس وسمعنا أنه إذا دخل عليهم رمضان جلسوا في لعب كلعب البلون أو الورقة أو ما شابهها أو لعب المسجي أو يأخذون الساعات الطويلة في لعب الكرة، وقالوا نضيع ونقطع الوقت ويشعر أحدهم بزهر، وقال انتابني هم وغم بسبب معاصيه وإعراضه عن الله تبارك وتعالى. أما الأثر الرابع فهو وحشة بينه وبين الناس، قالوا العاصي متهم دائما، كاد المريب أن يقول خذوني، لو تحرك الباب قال جاء الطلب، ولو تكلم في لسان قال دية. قال الله عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يرفقون. فالعاصي بينه وبين الناس وحشة، فهو يرى أن الطائعين يتهمونه ويرى أن الناس كلهم يظلمونه ويرى أن الناس يتحدثون فيه، إذا سمع ابنين يتناجيان قال فيه يتكلمون، وإذا سمع صاحبين يتكلمان قال فيه يختصمون، وإذا سمع حزبين يختلفون قال فيه يتحدثون. فهو دائما متهم وهو دائما مسلوب الإرادة ليس قول، وبينه وبين الناس وحشة، حتى تجد الذي يتمرد في المعاصي كثيرا ويعيش فيها سنوات لا يحب مجالس الصالحين ويفر منهم، حتى وجد أن بعض الناس ذهب إليه بعض الدعاء في بيته ليحدثوه فخرج من الباب الآخر وقال الأطفال يقولوا أبونا ليس موجود، ووجد من بعضهم أنه يعتذر عن الوصول ويعتذر عن حضور الوليمة التي للطائعين لأن فيها حديث وفيها قرآن وفيها سيرة وسلف وأخبار وأخيار، لكن إذا وجدت الربابة والصمت والطنج واللاي والدف والقبل حضر وشارك بشعوره ورقص وشارك وتكاتف وتعاون، فهو معرض عن الناس المستقيمين لوحشته ومقبل على المعرضين بقربه وصلته بهم، فلا إله إلا الله، كم بين من أحب الله من قرب وزلفى، ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، نسأل الله أن نكون منهم. ولكن المعرضين في الظاهر متعاونين متساعدين، ولكن بينهم من الشناء والعار والدمار ما الله به عليه، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فمن أراد الحب والولاء فليتولى الصالحين وليقرب منهم، ولذلك عقد النووي باب زيارة الصالحين والاستئناس بهم وحبهم. المرء يحشر مع من أحب، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال به الشفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. والأثر الخامس ظلمة يجدها في قلبه كظلمة الليل، قال ابن القيم بل أشد من ظلمة الليل. فالعاصي والذي تهتك في المعصية، أنا لا أعني بالعاصي الذي يبتلك سيئة ثم يتوب ويستغفر، أعني بالذي انقطع حبله وشرد كما يقول ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال وشرد عن الله كما يخرج الجمل الشارد على أهله. أعني بالعاصي الذي تهتك في المعاصي وأصبحت له جبلة وأحبها وآثرها وفكر فيها واستبدل مكان الطاعات معاصي، حتى تجد المصحف مكان المصحف مجلة، ومكان التلاوة أغنية، ومكان السواك تجارة، ومكان الكتاب الإسلامي مجلة خليعة، ومكان الأخيار والأبرار والعلماء والدعاة فستاق وفجار يجلس معهم ويهواهم، ومكان المسجد مضحى ومنتدى وجلسة حمراء ترضي بالله عز وجل. فلا يزال العبد يفعل ذلك حتى يجد ظلمة في قلبه. يقولون لأحد الفلاسفة من المعرضين الحصان، ما لك لا تتوب إلى الله؟ قال أحاول دائما أن يتوب فلا أستطيع، أصبح قلبي ظلمات بعضها فوق بعض. كان ابن عمر يبكي ويقول اللهم إني أعوذ بك أن تحول بيني وبين ما أشتهي، لأن الله يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قالوا كيف يحال بينك وبين ما تشتهي؟ قال أريد أن أقول لا إله إلا الله فيحال بيني وبين لا إله إلا الله. فلا يزال العبد يعصي الله ويتهدف في حدود الله ويعرض عن بيوت الله حتى يحال بينه وبين لا إله إلا الله محمد رسول الله في سكرات الموت. وذكروا أن بعض الناس قيل له في سكرات الموت قل لا إله إلا الله فحيل بينه وبين لا إله إلا الله، ما استطاع، حاولوا كرروها عليه، رددوا لا إله إلا الله فما استطاع أن يقولها. فظلمة المعصية ظلمة محسوسة ملموسة، وظلمة معنوية يجدها العاصي في قلبه لكن ما يستطيع يخرجها لأنه ما صمم على التوبة والعودة إلى الله. ومن آثار الذنوب وعقوبات الذنوب تأثير أموره وتصعيب الأمور عليه، فهو لا يزال في صعوبة وفي تأثير الله أعلم بها. بل بلغ بعض الناس المذنبين الذين تركوا المسجد أن تصعبت أمورهم في وظائفهم وفي ألزامهم وفي مكاسبهم وفي تربية أطفالهم، وأتت عليهم من الكوارث والحوادث والمصائب الله بها عليهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير، حتى قال بعض السلف إني لأجد اختلاف دابتي وعدم تذللها لي بسبب ذنوبي. وقال بعضهم الحذاء يلبسها العاصي فلا تستقيم له إلا بمشقة، والثوب لا يستطيع لبسه إلا بمشقة بسبب المعصية. فأكبر التكثير من المعاصي، حتى الحركات العادية هذه بسبب التكثير والمعاصي، ولذلك أمرنا بالاستغفار. ابن تيمية كان يسأل في مسألة من مسائل العلم، قال تعجب علي يعني تصعب، فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علي. فالمطلوب منا جميعا أن نكثر من الاستغفار، وأن إذا أردنا أمرا أن نستغفر. أحد الصالحين أراد أن يكلم أحدا من الناس من الوجهاء في مسألة، فذهب إليه فما استجاب له، فعاد إلى بيتي وقال في ذنوبي وخطاياي، فتوضا وصلى ركعتين واستغفر، ثم ذهب اليه في اليوم الثاني فكلمه ففتح الله فتحه له وسخره له. فالقلوب بيد الله، ولا يسخر الامور الا الله، ولا يسهلها الا الواحد الاحد. ومن عقوباته وهو السابع توهن القلب والبدن، فاما القلب فتضعفه حتى يبقى جدثا والعياذ بالله للمعاصي، وصنما للخرافات، ومنكعا للوساخات والقذورات. ولذلك تجد الزناة قلوبهم كالحمامات، الزناة الذين يستمرون الزنا قلوبهم كالحمامات تماما، لا قرآن ولا ذكر ولا حب لله ولا حب للرسول عليه الصلاة والسلام ولا حب للصالحين، بل قلوبهم كالبيت الخلف. حتى يذكر ابن القيم وصفا له في كتاب الفوائد، يقول ففي هذه البيوت، أي القلوب التي تشبه البيوت الخريبة والخرابات من البوق والعقارب والحيات والخرافات والخدعبلات، فالله به عليم. وعند الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام إن القلب الذي ليس فيه شر من القرآن كالبيت الخريب، القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كبيت الخلف، فلا يزال العبد يشرف قلبه في سماع الغنى وبحب الفاحشة والتفكر في الجريمة والتفكر في المعاصي ومخالطة السيئين حتى يصبح قلبه تماما كالحمام والعياذ بالله، فيصبح مأوى لكل خسارة ونزالة، فلا يخطب ولا يفهم ولا يلف بسبب ذنوبه. وأما ضعف البدن قال ابن القيم: انظر إلى أجسام فارس والروم لما قاتلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأجسام طويلة وأخشاب مديدة وأعضاء قوية، ما نفعهم ذلك بل انهزموا. والله كان جيش الروم في معركة اليرموك 280,000 وجيش خالد بن الوليد 80,000، 30,000، فالتقى هؤلاء وهؤلاء وخرج حزب الشيطان في أجسام طويلة عليهم الديبات والحرير وعليهم الأقص وعليهم التيجاء ومعهم السيوف المذهبة والخيول المتوجة وعندهم كبر وبطر، وخرج أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في أجسام نحيفة ولكن على جباه السجدات وعليهم الأذكار وعليهم تقوى الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فالتقى الجمعان وتراءى الفريقان وخرج الحزبان وأقبل جيش الروم الكتائب كالجبال، كل كتيبة مات ما يقارب 10,000. فقال بعض المسلمين لخالد لما رأى جيش الروم وكثرة جيش الروم وتعداد الروم، قال: يا خالد يا خالد، اليوم أظننا أننا نفر إلى جبل سلمى وآجة في حال، أظن أننا نفر إلى جبل سلمى وآجة من كثرتهم. فدمعت عين خالد والتفت إلى السماء قال: لا والله لا نفر إلى جبل سلمى وآجة ولكن إلى الله المرتجى. قال: فتقدم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فأنزل الله ملائكته وأنزل نصره فذبحوا تلك الأجسام وبددوها بالسيوف ومزقوها ودسوها بالأرض، وفتح الله لهم الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بسبب إخلاصهم وقوتهم ونصرتهم للواحد الأحد. يقول محمد إقبال: فكم ماتت زهور في رواب وكم بادت نخيل في البوادي، فكم ماتت زهور في رواب وكم بادت نخيل في البوادي، ولكن زهرة الإسلام تبقى على مر العواصف والبوادي والعوادي، ونورك في ضحى الإسلام باق بقاء الشمس والسبع الشداد. فمن أراد النصر فعليه بتقوى الله. يقول الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قال حسان فيهم: لا بأس بالقوم من طول ومن قصر تشمل بغال وأحلام العصافير، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال حمير كالثيران تماما، جسم البغال وأحلام العصافير، لكن عندهم قلوب لا قلوب، ما عندها نور، ما تفهم، ما تعرف. فقل للعيون غندي للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسأل العيون أن أطفأ الله نورها في أبصارها لا تستفيق ولا تعي. ابن مسعود كان طوله أشباق كالصقر، جسمه كالصقر، عظامه نحيفة كالأصابع، عظمه نحيف، لحمه خفيف، لكن عنده قلب كالجبل، يحفظ القرآن، يقوم الليل يدعو إلى الله، صدق مع الله، صعد شجرة من الشجر فهزته الريح فتحركت الشجرة والغصن وابن مسعود. فتضاحك الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دبة ساقي؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. المبادئ الخالدة، رسوخ المعاني. ولذلك تجد في المسلمين الإنسان كالحرفي أو كأنه عصا أو كأنه عود، وهو يشكل ملايين أو طلائع أو جبال من بعض الناس، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. وتجد المتكبر ضخم وكبير ولكن يحشر يوم القيامة في سورة الذر يطأه الناس بأقدامه، وهذا عبيت على الإطلاق، فإن بعض المؤمنين سمين بديل كالصبة أو كالسارية أو عرض جنبه كهذه الماسر أو ظهره كهذا الكرسي، ولكن مؤمن بالله مثل عمر بن الخطاب، كان إذا مشى كأنه راكب، كان مهولا كالحصن، حتى بعضهم يهزل الله أعلم أو رجلها بعض القصاص، يقولون إنه أخذ حلاقا يحلقه في منى عليه رضي الله عنه فعطس فأغمي عن الحلاق، عطس رضي الله عنه فأغمي عن الحلاق فرشد الماء حتى يقول فيه الشاعر: قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. فجعل الله له هيبة في المبدأ وفي القلب وفي الجسم عند العفة. هذه العفة تخرج وساوس الشياطين من رؤوس أصحابها. يجوب المدينة، وصح أن عفريت من الجن من أقوى الجن درجة أولى، من الممتازين، من الصاعقة أو الكمنجوس. لقي عمر في شارع من شوارع المدينة فقال: عمر من أنت؟ قال: أنا جني من عفريت من العفاريت. قال: تصارعني؟ عمر يحب المصارعة دائما لأنه عاش المصارعة، مصارعة بين الحق والباطل، عاش الجاهلية والإسلام، عاش النور والظلام والضلال، أو النور والظلام، عاش الحق والباطل. قال: أصارعه. فلقطه عمر حتى سرع في الجو ثم طرحه أرضا. قام العجل الثانية فطرحه، قام ثالثة فطرحه وبرك على صدري حتى تاب. ولذلك في صحيح البخاري: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يأتي عمر من هنا، يأتي الشيطان من هناك، يهرب دائما لقوة قلبه. فليس على الإطلاق أن دائما المؤمن يكون نحيف نحيف. وكذلك تجد بعض الفجر نحيف كالعصر، لكن فاجر أعمى ومنافق حشرا وسوكا، تجده نحيفا يابسا هزيلا ميتا، ولكن يدمر من المعاصي ما لا يدمره الألوف المؤلفة. فليس على الإطلاق، إنما أقول ليست العبرة بالأجسام طولا أو قصرا، وإنما الشاهد أن المعاصي توهن الأبدان. فالفاجر أخوض الناس قلبا وأبعدهم شجاعة وأقلهم حماسة. ولذلك تجد في الجيوش دائما إذا التقوا أهل الفجور والمعاصي هم أهل الهزائم. ومن هزم العرب مع إسرائيل إلا لمعاصيهم؟ فإن أحد قادات العرب لما وصل الفالوجة في فلسطين قال له بعض الناس: نصلي. قال: لا، الصلاة إذا عدنا إلى بلادنا. فأخذه الله العزيز المقتدر فترك جزمته هناك وفر هاربا، فر من المؤس، وفي المؤس وقع. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ولكن وجد من عباد الله من في أفغانستان أناس بسطاء آمنوا بالله، عليهم لفائف من القماش، أجسامهم نحيفة، غاروا الدبابات ووقفوا في وجه الطائرات، وفجروا بإذن الله عز وجل قوة عالمية هائلة، وأرغموا أرغم الملحد وسحقوه ودمروه وهدموه وفضحوه ومزقوه وأفشلوه أمام العالم. وهذا عبرة. ومن آثارها والعياذ بالله حرمان الطاعة. قال بعض السلف: إن العبد يحرم الطاعة بالذنب يصيبه. وقال بعضهم: سهرت في مجلس يغضب الله في مجلس طيبة ففاتتني صلاة الفجر. وقال بعضهم: فاتتني صلاة الجماعة في صلاة العشاء فاحتلمت في الليل. الاحتلام في الليل ليس معصية، لكنه على كل حال من الشيطان، ليس من الرحمن. يعني ما هو من كرامات الأولياء أن الإنسان يحتلم في المنام فيصبح وقد احتلم فيغتسل. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء لا يحتلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصيب الاحتلام في المنام أبدا لعلو منزلته وعصمته. والاحتلام تلاعب من الشيطان، فيقول أحد الناس: غابت أو غبت عن صلاة الجماعة في صلاة العشاء فابتلي بالاحتلام. وهذا لسكتهم، فإنهم يعرفون من أين أتوا، لكن نحن سفاسرة الضباع على فراش فما يدري فراش ما يصيبه. الإنسان يعني مقطوع الرأس ما يحس يعني أنه فيه زكام أو فيه مرض أو روماتيك أو من الأمراض. إنسان مقطوع الرأس أتوا إلى المستشفى قالوا: نريد أن تستنظروا ما هو مرض هذا الرجل، مرض مقطوع الرأس. من يسهل الهوام عليه ما يشتر عند ميت الإيلام. سهل بن عبد الله تشتري ذهب إلى صلاة الجمعة، حد الصالح فانقطعت حذاءه. قال لتلاميذه: تدرون لماذا انقطعت حذائي؟ قالوا: ما ندري. قال: لأني ما اغتسلت في يوم الجمعة، اليوم بارد فما اغتسلت، فعاد فاغتسل. عرف من أين وجد. لكن إنسان منا يسكن بالسيارة ويتضارب مع الناس وينهدم بيته ويأتيه مصائب ويرتفع بنار فلا يدري، لأن الذنوب والعياذ بالله كثرت. فنشكو حالنا إلى الله ولا يتوب علينا إلا الواحد الأحد. فحرمان الطاعة أن لا يستطيع العبد يطيع الله، يعني يريد، يمكن أن يريد عنده محاولة لكن بسبب المعاصي ما يوفق للطاعة. تجده يذهب لكن دائما في عكف، ليس ما يقرأ القرآن، لا عنده ذكر، ما يحضر الدروس والمحاضرات، من عكس في عكس والعياذ بالله. قال أهل العلم: الطاعة تولد الطاعة والمعصية تولد المعصية. فالطاعة قرابة وخولة وعمومة، الطاعات قرابة وخولة وعمومة من الرضاعة ومن النسب، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمعاصي قرابة وعمومة وخولة رضاعة ونسب، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومنها تاسعا أنها تقصر العمر وتمحق بركة العمر، فعمر العاقل من أقل الناس أعمارا. انظر الآن لبعض العصاة يعيش 120 سنة لكن من الحمار، يلقون مذكرات معه ماذا فعل؟ لقي امرأة في البرازيل وكتب مذكرات واستمع أغنية وعنده موسيقى وعنده ليلة الحمراء وشرب كؤوس الخمر وفتك بعباد الله وقتل وذم، فلا بركة ولا نور ولا عمر. لكن ابحث الآن عن بعض أعمار المسلمين. سعد بن معاذ عمره 37 سنة، عاش في الإسلام 7 سنوات فقط، لكن أحد من 7000 سنة، 7 سنوات عاش في الإسلام، ولما توفي مقتولا من أثر الجراح في سبيل الله اهتز عرش الله له، وأخذت الملائكة بأحزاب العرش تمسك أحزاب العرش وتقول كن هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وشيعه 70,000 ملك، وأتى صلى الله عليه وسلم فشهد جنازته، وأتى صلى الله عليه وسلم يتكفكف ثيابه ويقول والذي نفسي بيده ما من موطن في الأرض، يعني التي حوله، إلا فيها ملك حضر جنازة سعد بن معاذ. قال حسان وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، والنووي توفي عمره 40 سنة، لكنه ألف من الكتب ما يقارب 20، منها بعض المجلدات أكثر من 10 مجلدات، وكان يسرد الصيام ويقوم الليل كله، وعنده من الأذكار والأوراد وقراءة القرآن وفعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يعادل جبال الحسنات، وبعضهم عاش 30 سنة فأثمر الله في جهده، وبعضهم 20، بل يكفي من الطاع سنة واحدة يخلص مع الله. عمر بن عبد العزيز عمره 40 سنة، مجدد من مجددي الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في دار الكرامة. ابن القيم يتساءل قال هل نقصان العمر حقيقي أو مجازي؟ يعني حقيقي هل يقصر الله عمره فبدل أن يعيش 60 يعيش 40، أو مجازي معناه أن يعيش 60 وهذا 60 لكن هذا عمره أبرك وهذا أبرك، و لا يستبعد هو أن يكون حقيقي، وأن الله يقدر أن هذا يعيش 60 لكن بسبب معاصيه يقدر أنه يموت قبل أن يبلغها يبلغ 60، وقيل مجازي وهذا يعيش 60 وذاك، لكن هذا طالع 60 سنة في الطاعة وهذا 60 في المعصية، فيمحق الله بركة هذا ونوره ولياليه وأيامه، فيأتي صفر اليدين بخف حنين عند الله يوم الدين. ومن عقوباتها تزرع أمثالها ويتولد بعضها من بعض، وقد سبق هذا، وإن جريمة المعصية معصية، وإن العبد يعصي فتاتي هذه بأخواتها حتى يصبح عاصيا. قال أهل العلم الزنا أوله نظرة أو سماع، الزنا فاحش في الزنا الذي كانت السماوات أن تتحطم على الأرض من الزنا أوله نظرة، وقال الشاعر نظرة فابتسامة فكلام فلقاء، نظرة فابتسامة فكلام فكلام فموعد فلقاء فجهنم. نعوذ بالله. يقول أول، يقول عن نفسه يتمدح أمام الناس مجاهد، يقول أول ما أتى هذا اللقاء نظرت ثم تبسمت ثم تكلمت ثم وعدت ثم لاقيت ثم فعل الفاحشة ثم أغضب الله ثم استحق لعنته ثم دخل النار. فأول ما تتولد بشيء بسيط أو بسماع. قال ابن تيمية الغنى بريد الزنا، وما أدمن عبد على الزنا الغنى إلا وقع في الزنا، وإنما تجد المغنين هؤلاء والمغنيات والطبالين والطبالات والراقصين والراقصات والدقاقين والدقاقات والمسرحيين والمسرحيات والممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات إلا أهل فواحش كظلام الليل وأهل رذائل، بل هم سقطة المجتمع، وهم الذين غيروا الزنا في العالم، وهم الذين أنتجوه، وهم الذين صدروه، وهم الذين أظهروا الشريط الغنائي في البيوت والمسلسلات والمسرحيات، حتى أوقعوا بين الأسر جريمة الزنا بين الرجل والمرأة. ما تظن برجل يتولى ويقول يا حبيبتاه وحبيبته وقمر قرة عينه لا أقر الله عينه إلا بنار جهنم، وما تظن الإنسان يشتكي دائما العيان والحجر والقطيعة وأنه دائما سهران الليل وأنه معذب وأنه ما عرف الطريق وأنه محروم وأنه منحرف وأنه ضال وأنه مولى، هل ترى هذا الرجل إلا رجل أطفئت بصيرته
استفاق وما شعر، فهؤلاء أرذار الناس. ومنها تضعف إرادة التوبة حتى لا يجد الإنسان إرادة للتوبة، وهذا إذا بلغ الإنسان هذه الدرجة فقد بلغ الهلاك والعياذ بالله. إذا أصبح في نفسه يقال له توب قال أريد فما أستطيع أو ما أستطيع أن أتوب أو يأتي من روح الله فقد بلغ الهلاك. ويوجد في صنف من الناس يبلغ من الذنوب أخمص قدميه ومشاش رأسه فيدعى للتوبة فلا يتوب ولا يستجيب ولا يعود ويعلم ويقول ما أستطيع أن أتوب، خلاص لا يرحمني الله، أنا مذنب خلاص انتهيت، أنا لو تبت ما يقبلني الله. لا إله إلا الله، إنه لا يأتي من روح الله إلا القوم الكافرون، من روح الله روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهي تضع إرادة التوبة حتى بعضهم جزم أن لا يتوب وحتى لنفسه أن لا يعود. وذكروا لبعضهم أعذار، منها أنه يقول الله قدر علي الذنوب ولو أراد الله بي خيرا لهداني، والله أبصر بي، إن شاء يعذبني عذبني وإن شاء يرحمني أرحمني، ويقول لا ذنب لي، كل شيء من الله. فهذا محروم من وجهين، بوقوعه في الذنوب ولأنه عارض القضاء والقدر، والله لا يرضى المعاصي ولا يحبها وإنما يبغضها سبحانه وتعالى ولو قدرها وقضاها.